الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله جل وعلا في آية سورة القصص: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وسبب نزول هذه الآية أنه لما أدركت أبا طالب الوفاة أقبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم يركض يجر رداءه، فأدركه وعنده من صناديد الكفر أبو جهل، عمرو بن هشام، وأمية ابن خلف وغيرهما. فقال عليه الصلاة والسلام: يا عماه، قل كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله. فقال له أبو جهل: يا أبا طالب، أترغب عن دين عبد المطلب؟ أترغب عن دين آبائك؟ فكان آخر ما قال: لا، هو على دين عبد المطلب، فمات على ذلك. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم حزنا أن الله هدى به الأبعدين ولم يهتد به أقرب الناس له. وعمه أبو طالب كان حدب ظهره عليه منذ وفاة جده عبد المطلب إلى أن مات أبو طالب في أزيد من 43 سنة، فلم تصب قريش من رسول الله ما أصابت حتى مات عمه أبو طالب. جاء علي رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حزنه هذا كيف فاته عمه، فقال: يا رسول الله، إن الشيخ قد هلك، فما أصنع به؟ قال: يا علي، اذهب فواره، أي فادفنه، لأنه لم يمت على الإسلام، فكان مجريا عليه أحكام الكفار. إن أبا طالب أيها الإخوة الذي حدب ظهره على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصره وحماه حتى حصر مع قومه في شعب أبي طالب 3 سنين في أشهر مقاطعة عرفت في تاريخ المسلمين، لا يؤاكل بنو هاشم ومعهم بنو المطلب، ولا يبايعون ولا يشترى منهم، حتى أكل بنو هاشم ومعهم بنو المطلب، أكلوا ورق الشجر. أبو طالب من قرأ شعره أدرك أنه قرر فيه الإيمان، لكنه لما أبى أن يقول لا إله إلا الله كان كفره والحالة هذه معدود من كفر الإباء والاستكبار الذي هو أشنع أنواع الكفر 5. ألم يقل أبو طالب: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وأبشر وقر بذاك منا عيونا. أتدرون ما الذي منع أبا طالب أن يؤمن؟ إنه أمران: لولا الملامة أن يلومه أحد أنه ترك دين آبائه وأجداده، دين عبد المطلب ودين هاشم. السبب الثاني: أو حذار مسبة، أن يسبه أحد كيف أنه فارق ما عليه أهله. وأعظم سبب لضلال الضلال هو اتباعهم مذاهب الآباء والأجداد، سواء كانت شركا أو كفرا أو بدعة أو معصية. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. في الآية الأخرى: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم لمقتدون. هذا لا ينجيك، لا ينجيك أيها المؤمن، لا ينجيك يا عبد الله أن تتبع ما عليه الآباء والأجداد إن لم يكونوا على طريقة صحيحة إيمانية تؤيدها شرائع ربي جل وعلا. وأما اتباعهم على مذاهبهم وعلى طرائقهم فإن هذا لا ينفع صاحبه. أبو طالب منعه أن يؤمن خوف الملامة أن يلومه أحد، أو حذار المسبة أن يسبوه على أنه خالف ما عليه آباؤه ودين قومه، وهذا لم ينفعه. فأنزل الله عليه قوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وأنتم أهل الإيمان تقرؤون في كل ركعة في صلواتكم فرضا كانت أو نفلا: اهدنا الصراط المستقيم. فإن الهداية أعظم منة امتن الله جل وعلا بها عليكم أهل الإيمان، ومن الهداية الدوام عليها وأن يختم لكم بها. ولهذا تقول: اهدنا الصراط المستقيم، وأنتم مصلون وصائمون وموحدون، رجاء أن يثبتكم الله على هذه الهداية حتى تموتوا فتلقوا ربكم جل وعلا بعد ذلك. لما حصر المشركون بني هاشم ومعهم بنو المطلب، وفارقهم في هذا الحصار أبناء عمومتهم من بني عبد شمس وبنو نوفل، وكل هؤلاء الأربعة أولاد عبد مناف. فنبينا صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. هاشم أخوه المطلب، وبنو هاشم وبنو المطلب حصرا في الشعب جميعا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. خالفهم بنو عبد شمس، وعبد شمس هو ابن عبد مناف، وابنه أمية، ومن نسله بنو أمية. وكذلك خالفهم نوفل جد الصحابي الجليل حكيم ابن حزام ابن نوفل، فلم يحصروا معهم في هذا الشعب. كانت هذه المحاصرة الظالمة الغاشمة التي مبناها على الغل والحقد في دين الله، كيف لم يسلم بنو هاشم محمدا إليهم ليفعلوا به ما شاءوا؟ وهذا ما صرح به أبو طالب بنفسه لما هادنه المشركون، قالوا: ادفع لنا ابن أخيك إن كنت تعجز عن منعه عنا، وخذ من أولادنا ما شئت. قال: سبحان الله، أدفع إليكم ابن أخي تقتلونه وآخذ من أولادكم من نربيه؟ قال أبو طالب قصيدته اللامية المشهورة في شدة حصارهم له، وأنه حصار ظالم. وبعد قصيدته أثارت من أثارت من فطر أهل المروءات، ومنهم من من الله عليه بعد ذلك فآمن، منهم أبو البختري بن هشام. قال فيها أبو طالب: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، حليم رشيد عادل غير طائش، يوالي إلها ليس عنه بغافل. فوالله لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل، لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر طرا غير قول التخاذل. وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثماد اليتامى عصمة للأرامل، تلوذ به الهلاك من آل هاشم، فهم في رحمة عنده وفواضل، إلى آخر قصيدته اللامية التي حق أن تكون من المعلقات، فإنه يذكر فيها كما في قصيدته التي قبلها صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وأن دينه خير دين، وأن ما جاء به خير ما جيء به، وأنه ما منعه أن يؤمن إلا خوف الملامة، فوالله لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل، أي في محافل العرب وأسواقهم ومجامعهم ومنتدياتهم، فوالله لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر طرا غير قول التخاذل، أي ليس قولا من له قولان أو له رأيان ومذهبان، إنما هو قول واحد، والذي منعه هو هذا المانع الذي منع غيره من الناس عامة ومن مشرك العرب خاصة أن يؤمنوا. كان مشرك العرب إذا فرغوا من موسم الحج وكانوا قبل أن يقدموا عليه مروا على أسواقهم بمجنة وذي مجاز وعكاظ، ثم بعد الحج يجتمعون في المغمس في شرقي عرفات لا يعرفون وداعا للبيت بالطواف، وإنما يجتمعون بعد الحج يتذاكرون مفاخرهم ومآثرهم وآباءهم وأحسابهم وأنسابهم، وهذا ما نوه الله جل وعلا عنه في آخر آيات الحج تحذيرا للمؤمنين من طريقتهم وحثا لهم بحكم مبدل آخر عنه، فقال جل وعلا في آيات الحج من سورة البقرة: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، كما يذكر المشركون آباءهم وأمجادهم وممادحهم، أهل الإيمان يذكرون الله ذكر تعظيم وعبادة، ذكر خضوع وإجلال أعظم من ذكر هؤلاء لآبائهم الذين يعظمونهم أشد تعظيم، حتى كان من جراء هذا التعظيم الباطل الجائر أن صرفهم ذلك عن أن يؤمنوا برسل الله وأن يستقيموا على توحيد الله وأن يدعوا ما كان عليه آباؤهم وأسلافهم من الشرك بالله. فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس، وهذه من الأولى في المشركين، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، همه الدنيا أن يستزيد منها، يستزيد منها مدحا وثناء وحسبا ومنصبا ومالا، وما له في الآخرة من خلاق، ما له حظ، ما له نصيب في الآخرة، استنفد خيره وحسناته في الدنيا. ومنهم، وهذه لأهل الإيمان، لأهل التوحيد، لأهل لا إله إلا الله، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. وهذه الآية أجمع ما جاء في القرآن والسنة من الأدعية: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولهذا في صحيح مسلم بسنده من حديث جعفر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عن الجميع في نعت حجته صلى الله عليه وسلم، قال جابر: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فاستلم البيت في طوافه طواف القدوم وكبر، ثم طاف فسمعته يدعو بين الركنين، الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أبو طالب مات على الشرك أيها الإخوة، ولم يشفع له حدب ظهره على رسول الله صلى الله عليه وسلم حماية ونصرة 43 سنة، فعلى ذلك حمية، حيث أوصاه بذلك أبوه عبد المطلب، وقد مات عبد المطلب ورسول الله له أقل من 8 سنين. أدركت قريش أدركت قريشا قحط عظيم في الحرم، ففزع أهل مكة إلى أبي طالب وهو سيد الحرم أن اخرج بنا فادعوا الله عز وجل أن يغيثنا. يصف ذلك الحارث الكندي رضي الله عنه قال: فخرج أبو طالب يمشي ومعه إخوانه ومعهم أولادهم، وبين يديه أي أمامه غلام كأنه ربابة، أي كأنها سحاب، كأن وجهه سحابة انفلقت عنها الشمس. يصف بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دخل البيت والطاف به، ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسنده إلى البيت يستسقي الله جل وعلا. وفيها يعرض لهم أبو طالب بقوله: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. يعرض بنبينا عليه الصلاة والسلام، وهذا فعل جاهلي لا ينبني عليه أنه يستسقى بذاته عليه الصلاة والسلام. ولهذا أهل الإيمان تعلق قلوبهم بالله توحيدا وإيمانا، خضوعا واستغاثة ودعاء، ليس بينهم وبين الله وسائط، لا شريف في شرفه ولا عظيم في عظمه، إنما قلوبهم إلى الله جل وعلا. وتقرؤون في أثناء آيات الصيام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. أصاب المسلمين القحط على عهده عليه الصلاة والسلام، ففزعوا إلى الله بدعاء رسول الله لا بذاته صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث عمر رضي الله تعالى عنه أنه أصابت الناس في عهده، أصابهم قحط عظيم في عام الرمادة، وهي السنة 17 من الهجرة، وسمي العام بعام الرمادة لأن أرض المدينة وهي أرض طينية بين حراب أصبحت كالرماد للجدب والقحط وقلة المطر. خرجوا يستفزعون: يا أمير المؤمنين استسق الله لنا. فخرج بهم رضي الله عنهم، خرج بالصحابة فصلى بهم صلاة الاستسقاء، ثم قال بعدما حمد الله وأثنى عليه: اللهم إنا كنا نستسقيك بنبينا، أي في حياته بدعائه نستسقيك بنبينا فتسقينا. وقد استسقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم على مناح عدة، منها أنه جالس على المنبر يحدثهم، فدخل عليه من دخل يشكون الجدب والقحط، فرفع صلى الله عليه وسلم يديه فدعا ودعا الناس معه وأمنوا على دعائه. ومنها ما جاء في حديث أنس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة يخطب الجمعة، إذ دخل أعرابي فقال: يا رسول الله، هلك المال وجاع العيال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا. ما قال: يا رسول الله أغثنا أنت، لأنهم يعلمون أن الغيث ليس بيد رسول الله ولا بيد غيره، وإنما هو بأمر الله سبحانه وتعالى الذي امتن على الناس بأنه الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد، هو الولي الذي يجب أن يولى هذه النعم، والحميد الذي يجب أن يحمد عليها. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه يقول أنس: حتى رأينا بياض إبطه، فاستسقى الله جل وعلا. هو الله ما في السماء من قزعة، أي ما فيها ولا قطعة سحابة، حتى خرجت سحابة من وراء سلع أقرب الجبال إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام في الجهة الشمالية الغربية من مسجده عليه الصلاة والسلام. قال: حتى توسطت السماء فانتشرت، فمطرنا سبتا، أي أسبوعا لا نرى الشمس بين مطر وديم، حتى جاءت الجمعة الأخرى فدخل ذلك الأعرابي أو غيره فقال يا رسول الله هلك المال وانقطعت السبل، ولم يقل وجاع العيال، هلك المال بنزول الأمطار الكثيرة وجران الأودية بها، وما مالهم إلا زرع أو ضرع، إلا زرع فيتضرب بكثرة المطر أو ضرع فتسوقه الأودية، تسوق البهائم إذا جرت الجريان الشديد العظيم. وانقطعت السبل أي فلم يستطع الناس أن يمضوا لجريان الأودية، فادعوا الله أن يمسك عنا. فتبسم عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذه فقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، ويشير بيده في السحاب حتى تمزع. قال أنس فخرجنا نمشي في الشمس. من استسقائهم به أنهم شكوا إليه الجد فخرج بهم فصلوا لله صلاة هي سنة لكم أهل الإسلام، وهي صلاة الاستسقاء. ثم دعا الله جل وعلا وقلب رداءه تفاؤلا بأن يقلب الله حاله. لما صلى بهم عمر عام الرمادة قال اللهم إنا كنا نستسقيك بنبينا، أي بدعائه لا بذاته، وإنما بدعائه الشريف عليه الصلاة والسلام، فتسقينا وإنا نستسقيك بعم نبينا فاسقنا، قم يا عباس فادعوا الله لنا. فقام العباس فدعا الله جل وعلا وأمن المسلمون على دعائه، فما غادروا مصلاهم إلا والمطر عليهم ينهمر لما توجهوا إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الواجب عليك أيها المؤمن، جئت من بلد بعيد فرقت أهلك وولدك ووطنك ومالك تبتغي ما عند الله جل وعلا، فاحذر أن يكون بينك وبين الله أحد في قلبك، في رجائك، في دعائك، في خشيتك، في توجهك، احذر أن يكون بينك وبين الله أحد. فإن أبا طالب لم ينفعه ما فعله في حق النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه فعله من باب الحمية لا من محض الإيمان، لأنه أبى أن يقول لا إله إلا الله، ومع ذلك نفعه عليه الصلاة والسلام. فإنه لما كان بشر قال لا أزال أستغفر لك ما لم أنهى عنك، فأنزل الله قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وجاء في صحيح مسلم أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال يا رسول الله عمك أبو طالب، في رواية في غير الصحيح الشيخ أبو طالب فعل وفعل وفعل، فهل لا نفحته بشيء يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام إن الله يخرجه من قعر جهنم فيضعه في ضحضاح من نار. ما الضحضاح؟ الضحضاح هو الماء اليسير، يعرفه أهل الزرع، الماء اليسير الذي لا يكاد يبلغ الكعب يقال له ضحضاح. قال يوضع في ضحضاح من نار، وفي رواية يلبس نعلين من نار يغلي منهما دماغه، يظن أنه أشد أهل النار عذابا وهو أقلهم عذابا، ولولاي لكان في قعر جهنم. اللهم صلِّ وسلِّم عليه. أفعال الخير والمعروف تعجل لأصحابها من غير المؤمنين جزاءاتهم لها في الدنيا، أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. عبد الله بن زيد بن جدعان ابن عم أبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، صاحب الجفنة الذي يعرف عند العرب بالكرم، وأضاف مع كرمه أنه الذي تولى أمر حلف الفضول ألا يأتي مظلوم له ظلامة عند أحد من أهل مكة من أشرافهم أو من أطرافهم إلا انتصروا له وردوا لهذا المظلوم مظلمته. وقد رؤي في ساقه الشريف عليه الصلاة والسلام مخش عظيم، قيل مما هذا يا رسول الله؟ قال تلاحيت أنا وعمرو بن هشام أبو جهل قبل الإسلام قبل البعثة تحت جفنة عبد الله بن زيد بن جدعان، جفنة عظيمة يستظلون تحتها من حر الشمس، ومن على دابته على راحلته يتناول منها يأكل. جمع الناس في حلف الفضول، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وقتئذ عمره 36 سنة قبل البعثة ب5 سنين. قالت له عائشة: يا رسول الله، عن حلف الفضول؟ قال: حلف لو دعيت إليه في الإسلام لأجبت. قالت: عبد الله بن زيد بن جدعان ما شأنه يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: غير مجامل لها ولا لأبيها، وهو ابن عم جدها، لأن أمر الدين وأمر الإيمان ليس فيه مزايدة ولا مجاملة، إنما هو ولاء لله ولعباده المؤمنين، وبراءة من الكفر ومن المشركين والكافرين. فقالت له: أين عبد الله بن زيد بن جدعان وقد فعل وفعل؟ قال: يا عائشة، إنه في النار، فإنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. حاتم الطائي الذي أشهر من عرف بالعرب بالكرم، شأنه شأن هؤلاء، أنه أراد أمرا فأدركه. وروى البيهقي وغيره أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن حاتم فقال: حاتم طلب أمرا فأدركه، وهو الذكر والثناء والمدحة بالكرم، حتى إن من كرمه ما هو داخل في دائرة السرف. وقد رأى عليه الصلاة والسلام، رأى عمرو بن لحي الخزاعي أمير الحرم من خزاعة، وهو يجر قصبه في النار. لماذا؟ لأنه أول من غير الحنيفية في هذه الجزيرة، وأول من سيب السوائب وبعث دين المشركين. فإن الشيطان رأى من عمرو بن لحي حبه للتصدر والتسيد والتأمر، فغذى هذا الجانب النفسي الخبيث في نفسه، وقال: إيه عمرا، إيه جدة، تجد أصناما معدة، فادع إليها تجب، تسد بين العرب، لأن همته وغايته السيادة والزعامة، لكن على أن يبيع دينه وأن يغير دين الخيل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. شاهد من هذا كله أيها الإخوة، أن تلح يا رعاك الله على الله بالهداية، أن يهديك وأن يثبتك وأن يختم لك بخاتمة السعادة. فإن من ختم له بخاتمة الإيمان وخاتمة السعادة أدرك والله الفلاح، وأدرك والله الفوز العظيم. نسأل الله أن نكون وإياكم كذلك. اللهم اختم لنا بخاتمة الإيمان، اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين ومن أوليائك وأصفيائك الموحدين، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويوم يقوم الأشهاد لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وأحبتنا من المؤمنين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وإلى ما تيسر من الأسئلة. سائل يقول: امرأة تأكل حبوب منع الحيض ولكنها رأت قطرات من الدم في رمضان، فهل تفطر؟ ننظر في هذه القطرات، هل خرجت في وقت الدورة وقت الحيض المعتاد أو خرجت قبله؟ فإن كانت خرجت في وقت الحيض المعتاد وهي قطرات متكاثرة، فهذه تدخل في حكم الصفرة والكدرة التي تكون في زمن الحيض، والصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض، لكنها في غير زمن الحيض ليست بشيء، وإنما هي نجاسة ووساخة تتوضأ منها. والدم الصريح الذي تجلس له المرأة الحائض ما جمع 4 صفات: الصفة الأولى أنه يجري ليس مجرد قطرة، أو إذا مسحت خرج بما تمسح به أثر الوساخة. الصفة الثانية أن يكون الدم له لون غامق تعرفه النساء، أحمر غامق، بني غامق، يميل للسواد. الصفة الثالث أن له رائحة، فإن دم الحيض والنفاس دم يعرف، أي له رائحة تعرفها النساء، رائحة كريهة. الصفة الرابعة أن دم الحيض ودم النفاس دم ثخين ليس بالخفيف، فإذا اجتمعت هذه الصفات الأربع فإن الدم دم حيض، فتجلس له وتمتنع عن الصلاة وتمتنع عن الصيام ولا يقربها زوجها. وأما مجرد القطرة والقطرتين في غير زمن الحيض فهذا ليس بحيض، والله أعلم. هذا يقول: رجل اقترض من البنك مالا وطلب منه البنك رهنا، وطلب كذلك مبلغا من المال مقابل ذلك الرهن، فما حكم ذلك مع أن العقد قد تم؟ وما الفائدة يا أخي أن تسأل عن شيء بعد أن تم عقدك به؟ إنما السؤال قبل أن يقع الأمر، أما بعدما وقع البنك أخذ منك حقوقه ولن تستطيع أن تفل هذا الاتفاق الذي بينك وبينه. أما الرهن فجائز مقابل الدين، وأما المال فغير جائز، لأن هذا من حيل الربا، من حيل الربا، فإنه يدخل في القرض الذي يجر معه فائدة بهذا المبلغ الزائد عن هذا الرهن، فهذه المعاملة لا تجوز وهي من صروف الربا، والله أعلم. ما معنى قول الله جل وعلا: قيل ادخل الجنة؟ هل معناه في الحال بالروح والجسد؟ هذه جاءت في هذا المؤمن الصالح التقي النقي، أن الله جل وعلا أدخله الجنة، ودخوله الجنة بعد موته بروحه، ودخوله ببدنه مع روحه يوم تقوم القيامة ويفصل من عباد الله جل وعلا في القضاء، والله أعلم. يقول: رجلان اشتركا في محل وقد بلغ النصاب بمجموع المالين، فهل يزكيان عنه؟ نعم، هذه الخلطة هي الشركة، فالزكاة واجبة عليهما جميعا. وإذا كان المحل محل بيع وشراء فالصحيح أن البيع والشراء لا يفتقر إلى النصاب، إنما النصاب في الذهب والفضة وفي الخارج من الأرض وفي عروض وفي سائمة بهيمة الأنعام، هذا هو النصاب. أما مطلق البيع والشراء فإن الزكاة واجبة فيه بقدر ما يحصلانه من أصله وربحه، والله أعلم. يقول: ما هو ضابط كون المأكول من الخبائث؟ فإن نجد الأعراف تختلف بذلك. الأصل في المحرمات من المطعومات ما حرمه الله جل وعلا وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم، والمحرمات في أول سورة المائدة: حرمت عليكم الميتة، الآية. وفي الأنعام: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه. وجامعه في السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: حرم عليكم كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير. ألحق أهل العلم بهذه المحرمات المستخبثات والمستقدرات، فما تولد عن نجس كما يتولد عن العذرات النجسة فهذا نجس حرام، وكذلك ما يستخبث في نفسه. وما نهى النبي عن قتله فنهى عن قتل النمل والنحل والصرد، فكل ما نهى النبي عن قتله فهو في نفسه حرام. نهى عن قتل النمل فلا يجوز أكله، والنحل فلا يجوز أكله، والصرد، ونهى عن قتل الضفدع فهذا لا يجوز أكله. الحشرات من المستخبثات لأنها متولدة من هذه النجاسات، وتستخبثها النفوس والطبائع الكريمة. أما ما تستخبثه بعض الأعراف دون بعض فهذا لا نطلق عليه عموم التحريم، إن لم يكن من الأصول التي بينت في الكتاب والسنة. مثلا النيس النيس بعض الناس يستخبثه وبعضهم لا يستخبثه، فمن استخبثه فيكون هذا من كراهية نفسه، كما كره نبيكم عليه الصلاة والسلام أكل الضب، وأكله ابن خالد بن الوليد ابن خالد بن عباس على مائدة النبي عليه الصلاة والسلام. وإنما تركه عليه الصلاة والسلام لأنه يجد أن نفسه تعافه لا تطيق لا يحتمله، فما استخبثه بعض الناس أو لم تطيقه نفسه. بعض الناس ما يحب الجربوع، بعض الناس خصوصا البوادي عندنا ما يأكلون السمك والمأكولات البحرية، وكذلك أهل السواحل لا يأكلون البعير، فهذا كراهية نفس لا علاقة لها بحرمة هذا المطعوم، والله أعلم. والأصل في المطعومات من اللحوم أنها حرام حتى تباح وتحل بالحل الشرعي. يقول الشيخ ابن سعدي في نظمه: والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل، والله أعلم. طولنا عليكم يا إخوان، نكتفي بهذه الثلاثة الأخيرة. سأجيبك. يقول: ما حكم الذبح من القفا؟ إذا أراق الدم صح هذا الذبح مع ذكر اسم الله عليه، لكن هذا الفاعل الذي يذبح البهيمة من قفاها آثم، لأنه بهذا يعذبها ويؤلمها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. والأكمل في الذبح أن يقطع أربعة أشياء من البهيمة: يقطع الوذجين وهما العرقان الخارجان من القلب إلى الدماغ اللذان يشخبان بالدم، ويقطع ثالثا المريء وهو مجرى الطعام، ويقطع رابعا الحلقوم وهو مجرى النفس. تصح الذكاة بقطع واحد، مع ذكر اسم الله عليه لعموم الحديث: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، والله أعلم. القفا الخلف، أي نعم. يقول: تطلقت أختي المرة الأولى عن طريق الهاتف وهي عندها عذر شرعي، وعندما سألت قالوا: لا يجوز طلاق الهاتف وطلاق العذر لا يجوز، وعندما اغتسلت من العذر طلقها مرة ثانية عن طريق الهاتف، فقامت أختي بالعدة وهي ثلاث دورات. السؤال: هل يجوز طلاق الهاتف وهل يجوز الطلاق في العذر؟ أما الطلاق في الهاتف أو عبر الواتساب أو عبر الرسائل أو عبر الإيميل أو عبر التويتر، الطلاق يقع في أي وسيلة كان، نطق به الناطق أو كتبه الكاتب. وأما طلاق الحائض فهذا هو المسمى عند العلماء بالطلاق البدعي، والطلاق البدعي أشهر صوره ثلاثة: أن يطلق المرأة في حال حيضها أو نفاسها، ثانيا أن يطلقها في طهر قد جامعها فيه، ثالثا أن يطلقها أكثر من طلقة بلفظ واحد: أنت طالق مرتين، أنت طالق بالثلاث، أنت طالق بعدد شعر راسك، أنت طالق بعدد قبيلتك. هذا كله طلاق بدعي. والطلاق البدعي الأئمة الأربعة على أنه يقع، يقع الطلاق من مطلقه، ومع وقوع الطلاق هو آثم فيه مستحق للعقوبة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.